إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء على الطريق الواضح، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار يعني الضلالة تؤدي بصاحبها إلى النار، وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم عن سعة رحمة الله، باب الأمل وجريمة الانتحار. سعة رحمة الله هي باب الأمل، وتحت هذا العنوان نتحدث عن جريمة الانتحار ونبين أسبابها وطرق علاجها وآثارها الوخيمة على الفرد وعلى المجتمع. ولعلنا سمعنا أو قرأنا قصة المرأة التي ألقت بنفسها من شقتها في الدور 13 فوقعت ميتة في الحال منتحرة، ولعلنا أيضاً قرأنا قصة ذلك الرجل الذي ربط رأسه ورقبته بحبل في كبري أو أحد الكباري في القاهرة، وقصة المرأة في الإسكندرية، وذلك الطبيب الذي قتل نفسه أيضاً أو انتحر. قرأنا أمثال هذه الحوادث وهي تقع بين حين وحين، بين حين وحين نسمع أن فلاناً ألقى بنفسه أو قتل نفسه أو أخذ السم فقتل نفسه أو غير ذلك من وسائل الانتحار. لا أقول الانتحار أصبح ظاهرة، لا أقول هذا، ليست ظاهرة والحمد لله، وإنما يمكن أن يقول، يمكن أن نقول إن هذه، إن هذا الأمر قد كثر في عصرنا، لكن لم يصل إلى حد الظاهرة، لكنه يقع بين وقت وآخر. لكن هذا أمر خطير جداً، فالمنتحر هو خالف عقيدة القضاء والقدر، القضاء والقدر عنده ضعيف وإيمانه كذلك ضعيف، وهذا أحد الأسباب الكبيرة التي تؤدي إلى هذه الجريمة، فعل هذه الجريمة، ضعف الإيمان، ضعف العلم، ضعف الفهم، ضعف فهم عقيدة القضاء والقدر، ضعف فهم الأمر الذي خلقنا له أصلاً وهو عبادة الله عز وجل، الهدف الذي خلقنا من أجله عبادة الله عز وجل. سنقف عند هذه الأسباب، سنتناولها ونبدأ بالكلام عن هذه الجريمة ببيان سعة رحمة الله بعباده. وإن مع العسر يسرا ومع الشدة فرجا، إن رحمة الله عز وجل بعباده رحمة واسعة، رحمته واسعة كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. لكن هذه الرحمة أيها الإخوة لها أسباب لكي تنزل، يعني نحن نريد أن تنزل علينا رحمة الله ولم نسلك الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، فلا بد من نزول الرحمة أن يكون لها مقدمات وأسباب، منها تقوى الله عز وجل. تنزل رحمة الله إذا اتقى الله، إذا اتقى العباد ربهم، وتنزل أيضا بكثرة الدعاء والاستغفار، وتنزل أيضا بالاستقامة على دين الله، وغير ذلك من أسباب نزول الرحمة. فلا بد من السعي في الأخذ لهذه الأسباب كي تعمنا رحمة الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق، لما خلق الخلق أو أراد أن يخلق الخلق آدم يعني عليه السلام وذريته، كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء، الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا من الرحمة. فمن ذلك الجزء، الجزء الواحد، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الفرس الحصان إذا رفع رجله عن صغيرها ترفعها خشية أن تصيبه برجلها بحافرها، هذا من الرحمة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي عبيد أسارة، يعني أسرى عبيد سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، تبحث تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذه المرأة التي تبحث عن رضيعها، يعني فرق بينها وبين رضيعها في السبي فكانت تبحث عنه وترضعه. فالنبي سأل الصحابة هل أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وفي قلبها هذه الرحمة برضيعها؟ قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن رحمة الله واسعة، فرحمة الله واسعة وباب التوبة مفتوح، ومهما أصرفت على نفسك من المعاصي والذنوب فلا تقنط من رحمة الله. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم، أصرفوا على أنفسهم بالمعاصي، كثرت معاصيهم، كثرت جدا، لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لابد للتوبة من شروط: أن تقلع عن الذنب كلية، وأن تندم على فعله، وأن تعزم على ألا تعود إليه. هذه أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أرجى آية في القرآن من الرجاء، أرجى آية في القرآن. وفرح بنزولها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فرحا شديدا. فمهما كان حالك لا تيأس ولا تقنط، حتى لو أسرفت على نفسك من الذنوب فعد إلى الله وتب إليه واستغفره واعزم على الاستقامة. وكذلك إننا إذا نزل بك بلاء من فقر أو مرض أو شدة أو ألم أو موت ولد أو زوجة أو قريب أو غير ذلك من الابتلاءات، عليك أن ألا تقنط من رحمة الله، لأن الإسلام أمرك بحفظ النفس وعدم الاعتداء عليها، فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تفعل شيئا يؤدي بك إلى الهلاك، كشرب الخمور والمخدرات وغير ذلك من أمور تؤدي بك إلى الهلاك، والانتحار كذلك يؤدي بك إلى الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم بأي شيء، بأي وسيلة، بأي طريقة، حتى هذه السجائر التي يستهين بها الكثيرون من المسلمين بالملايين، يظنون أنها شيء عادي، لكن في النهاية نهايتها أنها تقتل صاحبها، لأنها تؤدي إلى أمراض خطيرة مع مرور الزمن وكثرة شربها، تؤدي إلى أمراض خطيرة جدا كالسرطانات وغير ذلك من أمراض الجهاز التنفسي والهضم والعصب والعضل وغير ذلك، تؤدي به في النهاية إلى الهلاك. هذا قتل للنفس. أو أن تمرض فتهمل الدواء، تهمل نفسك فيزداد المرض، فربما يؤدي إلى القتل، إلى الموت يعني، بسبب الإهمال. فهذا أيضا يدخل في هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم، لا بحديدة ولا بسكين ولا بأي وسيلة تؤدي إلى الموت، إن الله كان بكم رحيما. لذلك توعد الله من قتل نفسه بعظيم العقوبة في الآخرة، كما في هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما متعمدا، يعني من يقتل نفسه أو يسعى إلى قتل نفسه متعمدا يعني عدوانا وظلما، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وروى البخاري عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح. في الأمم السابقة النبي يحكي عن رجل في الأمم السابقة أصيب بجرح، بجراحة، فجزع، لم يصبر، جزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، أخذ الدم ينزف ينزف حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، استعجل عبدي وجزع وقنط من رحمتي، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. يقتل نفسه بحديدة، بسيف مثلاً، أو بحديدة أو بسكين. ثم قال النبي: ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تردى من جبل، يعني رمى نفسه من فوق الجبل أو من طابق علوي من أعلى البيت أو من أعلى العمارة مثلاً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. الجزاء من جنس العمل. فدل هذا الحديث على أن من أقدم على قتل نفسه بالانتحار بارتكاب أحد الأفعال الواردة في هذا الحديث أو ما كان في معناها، فإن عقوبته العذاب في جهنم بنفس الفعل الذي قتل به نفسه، بنفس الفعل. أو فمن ألقى نفسه من مكان عال مرتفع أو موقع شاهق أو ضرب نفسه بحديدة كالسيف أو السكين أو المسدس أو نحو ذلك، أو تناول مادة من المواد السامة القاتلة فأدى ذلك كله إلى موته، ما النتيجة؟ ما الجزاء؟ فإنه يعذب في النار بفعلته الشنعاء التي أقدم عليها. هؤلاء ظنوا بفعلتهم الشنعاء أنهم يستريحون من عناء الدنيا ومصابها، ولكنهم انتقلوا من عذاب إلى عذاب أشد منه. المنتحر يظن أنه سوف يستريح من نصب الدنيا ومن مشاكله الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية، ظن هذا فانتحر، قتل نفسه بأي صورة من الصور التي وردت في الحديث أو بصورة أخرى مما لم يرد في الحديث، كهذا الذي شق وريده فأخذ ينزف حتى مات بسبب الجرح الذي ألم به فلم يصبر، فإنه يعذب بنفس الطريقة في الآخرة. لكن الحديث يقول خالداً مخلداً فيها أبداً. أريد أن أقف هنا لأبين أن الخلود هنا مؤقت، يعني ليس دائماً على الدوام، لأن الكافر فقط هو الذي يخلد في النار لا يخرج منها أبداً أبداً، من مات على الكفر أكبر هذا هو المخلد. لكن هناك من يعذبون ولا يخلدون، أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر قد يغفر الله لهم ابتداء ولا يعذبون بالشفاعات مثلا، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعات أخرى كالشهيد، الشهيد يشفع في 70 من أهله أو غير ذلك من شفاعات، يعذب ثم يأمر الله بخروجه ويلقى في نهر الحياة، بعد أن تفحم يلقى في نهر الحياة فتنبت أعضاؤه كما تنبت الحبة في جانب السيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمنتحر الصحيح أنه ليس بكافر إلا إذا اعتقد في قلبه ألا أن الانتحار حلال. لو اعتقد في قلبه، اعتقد في قلبه أن الانتحار ليس بحرام فحلال يعني يجوز، واعتقد هذا في قلبه فبهذا يكفر فيستحق العقوبة وهي الخلود الأبدي، خلود الأبدي. لكن في الغالب أن المنتحر لا يعتقد ذلك، إنما دفعه الشيطان إلى فعل هذه الجريمة الشنعاء لأسباب كثيرة سنبينها، أسباب الانتحار. فهذه الحالة يعذب بما بالقدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى. هل معنى إذا قلنا إن الانتحار كبيرة وليس كفرا، هل معنى ذلك أننا نستعين بهذه الجريمة؟ أبدا. لا، لا تستهن بها. فأنت لو قربت عودا من النار، عودا من النار إلى أصبعك لا تتحمل، فكيف بنار جهنم؟ نسأل الله العافية. إن الإسلام أيها الإخوة في أمره بالدعوة إلى حفظ النفس يذهب إلى أدق من ذلك، فنهى حتى عن تمني الموت. الإسلام نهى عن تمني الموت، ولا شك أن النهي عن الأدنى من باب الترقي في النهي، يعني ينهى عن الأقل، فهذا إشارة إلى النهي على عن الأعلى الأكبر الأشد، وفيه دلالة على جرم وعظم الجريمة العليا، وهي إزهاق النفس بأي صورة. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. قد يمرض أحدنا مرضا شديدا جدا ولا يتحمله، لا شديد، نعم، كن أنت صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره، وعليك بالدعاء والصدقة والأخذ بأسباب الدواء والشفاء، واسع في هذا، لكن تقنط من رحمة الله؟ لا، فقد يؤدي بك هذا بك إلى الكفر عياذا بالله، كفر بالقضاء والقدر. لا يتمنين أحدكم الموت لضر ألم به أو نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني خلاص وصل إلى النهاية من التحمل، عليه بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أيها الإخوة، إن كل واحد منا يمر بشدائد ومحن، شدائد متنوعة ومتفرقة ومختلفة، فمنكم من يمر بشدة اجتماعية، مشكلة اجتماعية في الأسرة مثلا أو في العائلة، وآخر يمر بشدة اقتصادية، ليس معه مال ينفق منه، لا يجد عملا، وثالث يمر بشدة نفسية، ورابع يمر بشدة مرضية. ابتلاءات أيها الإخوة، لا يوجد بيت إلا وفيه مبتلون، وأصل الحياة مبنية على الابتلاء، كما قال ربنا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأصل الحياة مبنية على هذا، هذه قاعدة، قاعدة الابتلاء. كل هذه الشدائد والمحن بعدها فرج قريب، اعلم ذلك، بعدها فرج قريب. فبعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال، ويفك العاني الأسير، وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بشر الليل بصبح صادق سوف يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية. بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر. بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة. صبح المهمومين والمغمومين قد لاح، فانظر إلى الصباح وارتقب الفتح من الفتاح. إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء، ستصل إلى الرياض الخضراء. وإذا رأيت الحبل يشتد ويشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع. إن مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة، فلا تضق ذرعا فمن المحال الحال دوام الحال، وأفضل العبادة انتظار الفرج. الأيام دول والدهر قلب والليالي حبالة والغيب مستور والله الحكيم كل يوم هو في شأن، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، يعني احفظ دين الله، قم بالتكاليف الشرعية التي كلفك الله بها يحفظك. هذا معنى احفظ الله، احفظ الله احفظ دين الله، تعلم دين الله، استقم على دين الله، حقق التقوى، اخشى ربك وخافه وعظمه وأقم الصلاة إلى غير ذلك. يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف بالله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، مش هيروح، يعني البلاء الذي نزل بك، ما أصابك من بلاء لم يكن ليخطئك، لم يذهب إلى غيرك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله أن يعطيك لم يقدروا عليه، أو يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك. فإذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن القلم قد جرى بما هو كائن، فعليك أن تسلم، تسلم وتخضع لقضاء الله وقدره. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إن الشدائد أيها الإخوة والابتلاءات مهما عظمت واشتدت لا تدوم على أصحابها ولا تخلد على مصابها، بل إنها أقوى ما تكون اشتداداً وامتداداً وسوداداً، حينما تشتد وتمتد وتسود أقرب ما تكون انقشاعاً وانفراجاً وانبلاجاً. كلما اشتد البلاء سيأتي الفرج إن شاء الله، فيأتي العون من الله والإحسان عند ذروة الشدة والامتحان. وهكذا نهاية كل ليل فجر صادق، نهاية الليل، هل الليل سيمتد إلى ما لا نهاية؟ إنما الليل له نهاية، سواد الليل له نهاية، والابتلاء له نهاية. نهاية كل ليل فجر صادق. إن هذه الأيام التي نعيشها أيام الصبر أيها الإخوة، تحتاج منا إلى الصبر على الشدائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، يقول هذا للصحابة، إن من ورائكم، يعني سيأتي بعدكم أيام الصبر، المتمسك فيهن، المتمسك بالإيمان، يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم، له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم 50 منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: لا، بل منكم، 3 مرات أو 4. فالذي يصبر على الشدائد في زماننا مع التمسك بالإيمان والتوحيد والطاعة والتمسك بالتكاليف وأدائها سيكون له أجر 50 من الصحابة، أعظم جيل في تاريخ الإسلام منذ البعث النبوي وإلى يوم الدين، له أجر 50 من الصحابة. أيها الإخوة، هذا هو كلامنا عن سعة رحمة الله عز وجل، وأن الأمل موجود، وعلى العبد أن يصبر ويحتسب، وعليه أن يأخذ بأسباب دفع البلاء كالدعاء والاستغفار وغير ذلك. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكما ذكرت في مطلع الخطبة أن الانتحار بدأ يكثر في زماننا، وهو من أبشع الجرائم الاجتماعية، ولا بد من بيان أسبابه وبيان طرق علاجه. فمن الأسباب أولاً البعد عن دين الله وضعف الإيمان أيها الإخوة، البعد عن دين الله. ترى كثيراً من الناس لا يقيمون الصلاة، والشباب قطاع كبير من الشباب لا يصلون ولا يهتمون بالدين أصلاً، وبذلك ضعف إيمانهم، فتجد نسبة الانتحار عند الشباب أكثر. فضعف الإيمان، ضعف الإيمان من أين يأتي؟ من قلة العلم بالشرع. لابد أن نتعلم دين الله ونعلمه أولادنا وشبابنا. ضعف الإيمان، البعد عن الدين، كذلك ضعف الوازع الديني، عدم إدراك خطورة هذا الفعل الشنيع والجريمة الكبرى التي يترتب عليها حرمان النفس من حقها في الحياة، وهذا نتيجة عدم اكتمال المعنى الإيماني في النفس البشرية. ولا شك أن الانتحار لا يخرج عن كونه اعتراضاً على واقع الحال ودليلاً على عدم الرضا بالحال. ثانياً اشتغال النفس بحال الآخرين ومراقبتهم والغفلة نفسه، ينظر إلى الآخرين، ينظر إلى من هو فوقه فييأس، يدخل إلى قلبه اليأس والقنوط. الصواب والسنة والخير والراحة في ترك ما لا يعنيك، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى من هو دونه أقل منه، وإلى من هو فوقه في أمر دينه، فإن فعل ذلك نال القناعة ورضا الله عز وجل. يعني دائما الذي ييأس من رحمة الله ويقنط دائما ينظر إلى من هو أعلى منه، إلى الأغنياء مثلا، إلى أصحاب الأموال، ويقول: أما أنا فلا أملك شيئا. فربما هذا يوصله إلى السخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر. ثالثا اليأس والقنوط من رحمة الله. قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رابعاً الفهم الخاطئ عند المنتحر، فيظن المنتحر أنه سيترك الشقاء والتعب. المنتحر يقول: أنا سوف أستريح من همي وغمومي وأحزاني ومشاكلي، وسيجد الراحة بعد قتل نفسه، يظن هذا، ولم يدري ماذا وراء القبر والمرحلة التي هو مقبل عليها. إنها الشقاء الطويل والعذاب الأليم الذي يهون أمامه كبد الدنيا ونصبها. هذا الظن من المنتحر مفهوم خاطئ ومغلوط وبعيد كل البعد عن الحقيقة. المنتحر لا يستريح، إنما سينتظره وعيد شديد. خامساً المشاكل والهموم والغموم بجميع صورها، والأحزان والأمراض النفسية والضغوط الاجتماعية، هذا من أسباب الإقبال على الانتحار. كثرة الديون والمشاكل الاقتصادية والزوجية، لذلك علينا أن نصلح البيوت، والجهل والجزع وعدم الصبر والاستسلام لليأس والقنوط وما يؤدي ذلك إلى ذلك من الهواجس والأفكار والوساوس. سادساً الأحلام والأوهام الواهية. بعض الشباب عنده أحلام كبيرة قوي، ولا يصعد السلم درجة درجة، يريد أن يقفز إلى أعلى درجة مرة واحدة، فإذا لم يصل إلى هدفه دخل اليأس إلى قلبه وأقبل على الانتحار. فبعض الشباب لهم طموحات تعانق السحاب، لكنه في الوقت نفسه لا يقدم عملا، أو أنه يكد ويكدح ويلهف ولكن دون المستوى الذي يريده، فيصاب بالإحباط، فيوحي إليه الشيطان أن الحل الأفضل هو التخلص وسرعة الخروج من هذه الدنيا. أيضا من أسباب الانتحار الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه المعيشة ربما تؤدي به إلى الانتحار. وأيضا من أسباب الانتحار إدمان المخدرات والخمر، يستمر في تعاطي المخدرات والخمور إلى أن ييأس من الحياة ويدفع هذا إلى الانتحار. كذلك الدخول على مواقع الإلحاد ومواقع الانتحار ومواقع الضلال في الإنترنت ومواقع التواصل، خطر أيها الشباب، خطر أيها المسلمون أن ندخل على هذه المواقع. الإلحاد الآن ينتشر خصوصاً بين الشباب في الجامعات وفي وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي. الإلحاد له مواقع على الإنترنت وله كتب وله استراتيجيات، والملحدون كثيرون الآن يدعون الناس والشباب خاصة إلى الإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل. فالملحد إذا وقع في الإلحاد قد يدفع هذا إلى الانتحار. أيها الإخوة، إن الانتحار لا يحدث إلا من نفس مريضة بعيدة عن فعل الطاعات، غارقة في المعاصي والمنكرات، موحلة في اقتراب المخالفات، آيسة مما عند خالقها من الرحمة والخيرات. وإن قلت المنتحر فارغ من الإيمان الذي يحيي القلوب ويوقظها من غفلتها ويعيدها إلى طريق الصواب وجادة الحق للتزود من الأجر والثواب، إذن هذه أسباب ويوجد غيرها من أسباب الانتحار، فعلينا أن نتجنبها، وعلينا أن نأخذ بأسباب النجاة منها وهي طرق العلاج. أول طريق للعلاج محاولة تفهم الأسباب التي تدفع بعض أفراد المجتمع إلى محاولة الانتحار، ومن ثم العمل على مد يد العون لهم ومساعدتهم في حلها. فلو أن كل المؤسسات والهيئات المعنية عملت على حل المشاكل التي بداخلها لقضي على هذه الظاهرة، لأن العلاج هو معرفة الداء واستئصاله من جذوره، وبذلك يتم القضاء على أسباب الانتحار ودواعيه. أما أن نترك أصحاب المشاكل والمصائب والهموم من غير أن نضع لهم حلاً وعلاجاً، فكأنما ألقيناهم في البحر مكتوفين وقلنا لهم إياكم إياكم أن تبتلوا بالماء. ثانياً، مراقبة الله تعالى في مختلف الأعمال والأقوال وفي كل شأن من شؤون الحياة عند الإنسان، إذ إن من راقب الله تعالى وخافه واتقاه لن يستحوذ عليه الشيطان ولن يلقي بنفسه إلى التهلكة. ثالثاً، زيادة جرعات التوعية اللازمة لأفراد وفئات المجتمع عن طريق وسائل التواصل والوسائل الإعلامية والتعليمية وفي المدارس والجامعات لبيان خطر جريمة الانتحار وبشاعتها وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع. التوعية. رابعاً، التحلي بالصبر، فليس كل ما يصيب الإنسان من شوكة يهرع إلى إهراق روحه، وليعلم المؤمن أن حاله كله خير في سرائه وضرائه، فهو إما صابر وإما شاكر، فقد جمع الإيمان بنصفيه الصبر والشكر. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما إذا لم يصبر الإنسان على ما فيه من شدة وألم فإنه يجتمع عليه أمران: أولاً الشدة والألم والتعب في الدنيا، ثانياً العذاب الشديد في الآخرة إذا أقبل على قتل نفسه. فعن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً، غزوة حنين كانت في حدود 8 هجرية، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. النبي قال على رجل شارك في القتال، انتبه، الرجل يجاهد ويقاتل في سبيل الله، فالنبي قال عنه هذا من أهل النار، سبحان الله. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، جرح، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي: إلى النار. فكان بعض المسلمين، كاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، جاهد وفي النهاية لم يصبر على الجرح الذي أصابه فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انظر إلى حال الرجل، لم يصبر على الابتلاء وقتل نفسه فكان في النار، مع أنه أبلى بلاء حسنا في القتال والجهاد. خامسا من طرق علاج الانتحار احتساب الأجر عند الله، يعني إذا ابتليت عليك أن تحتسب الأجر عند الله. فينبغي على صاحب المصائب الذي أصيب بمصيبة أن يحتسب ما هو فيه عند الله. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، حتى الهم يا أخوانا الهم، ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها وهو ماشي في الطريق لا يشاد بشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. فلو مرضت أو توجعت أو تألمت فاعلم أن الله عز وجل يريد أن يبتليك ويريد أن يرفع من درجاتك ويكفر عنك من سيئاتك، فاحتسب واصبر. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يعني معصية يجزى به، فكيف يكون الصلاح بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزينا به. أبو بكر يسأل النبي: فكل سوء عملناه جزينا به؟ قال: غفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاثة: يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء، الأوجاع؟ قلت: نعم. قال: فهو ما تجزون به في الدنيا، يعني من يعمل سوءا ربنا يكفر عنه السيئة بابتلائه، يبتليه بمرض، بوجع، بحزن، بهم. أخيرا أيها الإخوة، من طرق علاج الانتحار القناعة والرضا. فلو أن الإنسان رضي وقنع بما قسم وقدر له لعاش في سعادة ورخاء واطمئنان، وإلا عاش في تعاسة وسخط. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. أي والله، إذا اشتد البلاء زاد الأجر. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكما قيل: القناعة كنز لا يفنى. أيضا يضاف إلى ما سبق من طرق علاج الانتحار الإقبال على العلم النافع وملازمة العلماء، نتعلم منهم ونتربى على أخلاقهم، كذلك معرفة الغاية التي خلقنا من أجلها لنعبد الله لا لنقتل أنفسنا، كذلك تعليم الشباب التوحيد وغرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم وغرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر وعقيدة القضاء والقدر. لابد أن يعلم الناس أصول الإيمان والتوحيد وعقيدة الإيمان باليوم الآخر وعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. هذه المرأة الإسكندرانية التي قتلت نفسها، وهذا الرجل الذي شنق نفسه، وغير هذين، الإيمان في قلوبهم ضعيف، لا علم عندهم بفداحة هذه الجريمة والوعيد الذي ورد فيها في الأحاديث التي ذكرناها في خطبتنا. هكذا أيها الإخوة، لابد أن نأخذ بطرق ها العلاج، سواء كنا أفراداً أو جماعات أو مؤسسات أو دولة، حتى تنعدم هذه الظاهرة، إن صح يعني أن نسميها ظاهرة، هي ليست لم تصل إلى الظاهرة والحمد لله. أوروبا التي وصلت في مدارج الحضارة إلى ما وصلت إليه، عدد المنتحرين هناك في دول أوروبا وأمريكا وروسيا بالآلاف، مع أن معهم الأموال ومعهم وسائل الراحة والرفاهية. لماذا؟ خواء، عندهم خواء إيماني، عندهم فراغ إيماني. أما المسلم فهو مؤمن بعقيدة القضاء والقدر، صابر محتسب على ما يبتليه الله به من مصائب أو أوجاع أو أمراض. هكذا أيها الإخوة، نسأل الله أن يرحم هذه السيدة يعني، وأن يعني ينجيها من عذاب النار وأمثالها ممن قتلوا أنفسهم. لكن ماذا نقول؟ نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهل غزة وفلسطين وأهل السودان فرجا ومخرجا مما هم فيه يا رب العالمين، واحفظ بلاد الإسلام من الفتن، اللهم احفظ مصر الكمامة من الفتن ظاهرها وباطنها، واحفظ جيشها وأمنها وأرضها وأهلها، ووسع أرزاق أهلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح البلاد والعباد، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.